فيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توجيهات الذي تعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. في حلقة جديدة نتحدث عن موضوع له أهمية كبيرة، وهو التفكر. وقبل أن نبدأ في هذا الموضوع نطرح هذا التساؤل على فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الحيدان، وهو لكي نصل من خلاله إلى الحديث ونواصل حول التفكر، من هو خالق كل شيء؟
الله جل وعلا خالق كل شيء، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، خلق الشمس والقمر وخلق الليل والنهار جل وعلا، وأمر عباده بأن يتفكروا في هذه المخلوقات وفي هذه الآيات العظيمة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر من الصفات العظيمة، بل من العبادات العظيمة التي يتعبد بها المسلم لربه تبارك وتعالى. وفي القرآن دعوة إلى التفكر، للتفكر في هذه القصص التي قصها الله جل وعلا علينا في كتابه، كما جاء في سورة الأعراف قصص الأنبياء، نوح وآدم قبل ونوح وموسى وعيسى، موسى وهود وصالح وشعيب ولوط. هذه القصص التي وردت في هذه السورة العظيمة جاء فيها قول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. التفكر هنا عبادة عظيمة، يتفكر العبد أيضا في هذه الأمثال التي ضربها الله جل وعلا العباد، يتفكر في آيات الله جل وعلا وأحكامه وأوامره ونواهيه وما فيها من الحكم العظيمة البالغة.
إذن نقول: ما أعظم هذا التفكر، وما أجمل أن يكون الإنسان من الذين يتفكرون. التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى من الأمور التي تقود إلى الإيمان. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى في الآيات التي سمعناها في التقرير أشارت إلى الليل والنهار، إلى هذا الخلق العظيم، إلى السماوات والأرض، يتفكرون فيها: ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يا رب خلقك يدل عليك، على عظمتك، على مكانتك، على صفاتك. لأن الإنسان إذا كان صاحب تفكر وتدبر ونظر وتأمل فإنه سيهدى ويوفق إلى خير كثير، سيهدى إلى هذه القيمة العظيمة التي يعيش فيها. الإنسان قد تمر عليه كثير من آيات الله سبحانه وتعالى ولا يشعر بقيمتها، أو لا يشعر بنعمة الله سبحانه وتعالى من خلالها، بسبب أن التفكر عنده قد يكون ضعيف. ولكنه إذا كان ممن يتفكر ويتأمل وينظر ويتأمل فإنه بإذن الله تعالى سيشعر بهذه النعمة وسيشعر بهذه القيمة. مثلا قيمة الليل والنهار، هذه القيمة التي نعيشها وننعم بها في كل يوم يمر علينا الليل والنهار، هذا له ميزات وذاك له ميزات، هذا فيه النشاط وهذا فيه الراحة، هذا فيه الهدوء وهذا فيه الانطلاق، هذا يؤدي إلى شيء وهذاك يؤدي إلى شيء آخر. أمور لا تفعل إلا في الليل ولا يمكن أن تفعل في النهار، والعكس صحيح، هنا نور وضياء وهنا ظلام وتخفي وراحة وستر. إذن هذه الأمور لمن يتفكر ويتدبر سيشعر أولا بقيمة هذه النعمة، فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ما خلقت هذا باطلا سبحانك. إذن المتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى تجد أنه يتنقل في خلق الله وفي آيات الله، في السماوات في الأرض، في الشمس في القمر، في الليل في النهار، في البحار في الأرض، في كل ما يحيط به، جعل شعار التفكر والتدبر شعارا ينطلق فيه، بل حتى وهو يسير في الأرض هو من المتفكرين، ينظر فيما يراه من طبيعة وأنهار فتدفعه إلى أن يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وحسن خلقه وصنعه وإبداعه، يذهب إلى الأماكن الأخرى صحراء قاحلة فينظر في خلق الله جل وعلا وحكمته وتدبيره، خلق لهذه مخلوقات لا يمكن أن تعيش في ذاك المكان، وهكذا نجد أن لكل بيئة حاجة لا يمكن أن تستغني عنها البيئة الأخرى، فكان خلقه جل وعلا كاملا عظيما يدل على كثير من صفاته. من كان من المتأملين الذين ينظرون ويتدبرون ويتفكرون كان من أكثر الناس معرفة وإيمانا ويقينا بأسماء الله وصفاته. ألا ترى مثلا أن الإنسان الذي يؤمن باسم من أسماء الله مثلا الكبير، هذا الاسم العظيم الذي نردده دائما ونفتتح به الصلاة وننتقل فيه من مكان إلى مكان في العبادة، وأيضا عندما نرتفع نكبر وهو من الذكر المشروع، أقول هذه الكلمة لن تستشعر معناها الحقيقي إلا إذا كنت ممن يكثر التفكر والنظر في آيات الله سبحانه وتعالى. فمثلا الذي يتفكر ويتأمل ستجد أنه مثلا ينظر في هذه السماوات، ثم إذا نظر في هذه السماوات نظر فيما خلقه الله فيها، فمثلا يشاهد ويسمع ويتعلم ويصل إلى أن هناك أفلاك ومجرات عظيمة، منها من النجوم التي في هذه الأفلاك ضوء نجم من نجومها ظل ملايين السنين الضوئية حتى يصل إلينا. إذن بعقلك لن تصل إلى هذا الكبر أو تقدير هذا الكبر أو تخيل هذا الكبر الذي عليه هذا المخلوق وهذه المسافة، فكيف بسائر المجرات؟ كيف بهذه السماوات، سماء دنيا ثم السماء الثانية إلى السماء السابعة؟ كيف بما هو أعظم من ذلك وهو كله من خلق الله جل وعلا، العرش والكرسي ثم الجنة، ثم بعد ذلك يأتي الكبير وهو الله سبحانه وتعالى. إذن من كان من المتفكرين المتأملين المتدبرين الذين ينظرون في خلق الله سبحانه وتعالى سيعرف مثل هذه الصفات وقيمتها وعظمتها، وأنها لا يمكن أن تحد بحد ولا يمكن أن يصل إليها بعقله وإدراكه، فهو يؤمن بها ويصدقها ويعظمها. فلذلك احنا نقول لا بد للإنسان أن يكون ممن يتفكر وممن يتأمل وينظر في خلق الله جل وعلا، بل جاء الأمر والتأكيد على أن الإنسان متى ما نظر إلى النجوم لا بد أن يربطها بالله جل وعلا وأن يجعلها بابا من أبواب التفكر والتأمل والنظر. لعلي أقف عند هذا المقطع من الحديث لكي أطرح تساؤلا على فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الحيدان، وهو لماذا خلق الله الجن والإنس؟ من خلال هذا التفكر سنعرف الإجابة على هذا السؤال ثم نواصل.
الله جل وعلا يقول فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هذه المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا وسخرها وأحكم صنعها جل وعلا، لم تخلق عبثا، لم يخلق ربنا جل وعلا عباده عبثا، وإنما خلق عباده لحكمة عظيمة يوضحها قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالناس والجن خلقوا لعبادة الله جل وعلا، خلقوا لتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، والعبد مأمور بأن يطيع الله جل وعلا. يعبدون هنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني كما قال المفسرون يوحدون، وقال بعضهم يطيعون. لا بد أن يوحد العبد ربه جل وعلا ويفرده بالطاعة ويكون مطيعا لأمر الله تبارك وتعالى، ويعلم أن هذه الحياة الدنيا كلها إلى زوال، وأن الآخرة هي دار القرار. فليعمل المسلم لهذه الدار، ويعلم أن هذه الحياة الدنيا كلها إلى زوال، وأن الله جل وعلا جعلها دار ممر ودار ابتلاء وامتحان، وأنه وعد عباده المتقين الخير العظيم، وما عند الله خير للأبرار.
إذن بعد أن عرفنا أن خلق الجن والإنس إنما هو لحكمة وغاية عظيمة، أفحسبتم، هنا إشارة إلى جانب الظن والتفكر، يعني هل أنت تفكر بأننا خلقنا عبثا، أن الله جل وعلا خلق الجن والإنس وخلق هذا الكون عبثا، وأننا لن نعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذن هنا في جانب التفكر إشارة إلى هذا المعنى، بأنه بالتفكر سيصل الإنسان مع النظر والتأمل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الخلق، خلقنا وخلق الجن وخلق هذا الكون، إنما هو لحكمة عظيمة ولغاية عظيمة، منها ومن أعظمها هو أن الله خلقنا لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لعبادة الله سبحانه وتعالى، لكي يؤله الله جل وعلا. هذا اسمه من أسماء الله، لن يظهر هذا الاسم ويصبح هو الإله إلا إذا كان هو المقصود بالعبادة، تصرف له العبادة. فلذلك ينبغي أن تصرف هذه العبادة للإله من الجن والإنس ومن غيرهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقون تسبيحهم. الله جل وعلا خلق هذا الخلق كله لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يبتلي شيئا من خلقه بالتكليف وبالجزاء والعقاب إلا الجن والإنس. نحن ابتلانا الله سبحانه وتعالى، أرسل لنا الرسل وأنزل علينا الكتب وهدانا إلى الخير وجعل فينا الفطرة السليمة، ولكن هذا الأمر إنما هو يكون بالتفكر وبالعمل وبالجد وبالتأمل وبإعمال العقل، يقودك إلى أن تقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. أقول بالتفكر نصل إلى أمر مهم وعظيم، وهو مثلا معرفة رحمة الله. إنما تنظر في ما يحدث مثلا ما بين البهائم أو ما بين الأم بولدها أو إلى أشياء كثيرة قد تحدث، نرى فيها جانب من جوانب الرحمة. الله سبحانه وتعالى رحمته أوسع وأشمل من هذا الأمر، فإذا بالتفكر قد تصل وستصل بل إلى كثير من هذه القضايا وهذه الجوانب التي نحن ينبغي أن نحرص عليها. إذا قضية العبادة وتعبيدنا لله سبحانه وتعالى والابتلاء لنا بخلق الجن والإنس إنما هو لحكمة عظيمة، جعل الخلق يعيشون في هذه الدنيا، واستخلفنا الله في هذه الأرض وأرشدنا ووجهنا وكلفنا وطالبنا بأمور ونهانا عن أمور، فبهذه الأمور تحيا الأرض وأحيانا تموت، لأنها كيف تحيا هذه الأرض إذا انتشر الخير وانتشرت الفضيلة والمعرفة وعبد الناس لله جل وعلا، نزلت البركات ونزل العطاء وأثمرت الأرض. ألا ترى أن كما جاء بأن الذنوب والمعاصي قد تكون سببا لمنع القطر من السماء، كذلك الطاعة والعبادة قد تكون سببا للنزول القطر من السماء، وكذلك البركة إنما تحل على مكان أو على ثمر أو على مال، إنما هي تحل أيضا بالعبادة. إذن هذه الجوانب وهذا الأمر في التفكر هو مما يدعو الإنسان دائما إلى أن يرتقي إيمانه. لذلك احنا نقول الله جل وعلا جعل قضية التفكر قضية حاضرة دائمة في حياة الإنسان، ينبغي للإنسان وهو يعيش هذه الحياة يكون دائم التفكير، أن لا يسلم عقله للآخرين. الله جل وعلا أعطانا عقول، وهذه العقول كلفنا لكي نعرف بعقولنا الخير من الشر الذي هو أيضا بيّنه لنا، يعني أيضا لم يتركنا هملا هكذا وقال أنت لك عقل فحاول بعقلك أن تكتشف الحق. اكتشف وين بعقلي؟ هذا لن نستطيع أن نصل إلى الحق الذي أنت تريد، ولكن كلفنا تكليفا بسيطا، أعطانا عقول وهي نعمة عظيمة وكبيرة من الله سبحانه وتعالى. بهذه العقول التي أعطانا الله إياها جعل أيضا الخير واضحا أمامنا، هدانا النجدين، جعل الفطرة السليمة تقودنا إليه، أنزل الكتب كثير من الدلالات في الكون تدل عليه، كل هذه الأمور كلها تساعد على أننا نعمل العقل والفكر. لذلك احنا نقول أن المفكر بإذن الله تعالى سيقوده فكره الدائم إلى أن يصل إلى الحق. يعني مثلا بعض الناس يقول بأن الشك يقود إلى المعرفة، وهي نظرية فلسفية يستخدمها البعض للتشكيك، وهو في تصوره هو نعم جهد عقلي، ولكن هذا الجهد العقلي ليس هو التفكر، بل هو تعطيل للعقل، بل هو إدخال كثير من الظلام والتضليل لهذا العقل، فلن يقودك إلى خير. الذي يقودك إلى الخير المنطق الشرعي، المنطق العقلي، وهو التفكر. عليك أن تتفكر، أن تتأمل، أن تنظر، أن تستخدم هذا العقل، فإن هذا الأمر بإذن الله تعالى سيقودك إلى الوصول للحق. أما الشك وسوء الظن والتلبيس وتعطيل التفكير للوصول إلى النتائج الحقيقية، فأقول هذا الأمر من سلكه قد رأينا بأنه ظل وانحرف، وقاده هذا الأمر إلى الإلحاد، وما هو أعظم من ذلك أحيانا إلى زوال العقل. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتفكرين الصالحين الصادقين. هذا والله أعلم، وصلى الله على عبده ونبيه محمد.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله